سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من التشيع تحت المجهر، وهي بعنوان ما الذي يريده النظام الإيراني من مصر في زيارة مؤخرة لرئيسهم الذي خرج علينا في عام 2009 معترفا بأنه عميل وأنه خائن للأمة وللدين ولأهل البيت الذين يزعمون أنهم يتبعونهم، في مقالة له أمام شاشات التلفاز عنده قائلا: لقد قمنا بمساعدة أمريكا على احتلال أفغانستان والعراق، ولكن بوش وقح إلى الآن يسمينا محور الشر. ذات المقالة قالها خاتمي رئيس إيران والذي كان يسمى إصلاحيا، أيضا خرج علينا في تقرير للبي بي سي قال نفس الكلام. فكيف بمن يروجون لهؤلاء العملاء ويعتبرونهم مقاومين وممانعين؟ وأي خلل في عقلية العروبيين والقومجية والناصرية وأهل اليسار جميعا؟ مشاهد الكرام، في هذه الحلقة التي هي بعنوان ما الذي يريده النظام الإيراني من مصر، يسعدنا أن يكون ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. مرحبا بك.
أهلا بك أستاذ محمد، حياك الله وبارك.
حياكم الله، الله يبارك فيك. هذا السؤال عنوان الحلقة، ما الذي يريده النظام الإيراني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألخص الأمر في عدة نقاط حتى يكون الأمر على بينة أمام القاصي والداني من خلال منبر قناة الصفا. أتحسس الألفاظ حتى لا يغضب مني البعض، وإن كان الأمر لله جل وعلا خالصا بإذنه جل وعلا. إتيان هذا المجرم الرافضي الخبيث الذي لوثت يداه بدماء المسلمين في كافة الأقطار والأمصار، ولا زالت ملوثة بدماء السوريين حتى الآن، جاء إلى مصر لعدة نقاط. الأولى، أولا، أنه يريد أن يقيم علاقة مع النظام المصري من خلالها يصل إلى أمرين. الأول، أن يفكك دولة مصر، بمعنى أن ينشئ فيها دويلة داخل الدولة. النقطة الثانية، أن يكسر الجيش المصري، أن يكسر الجيش المصري
لصالح إسرائيل.
تمام،
على اعتبار الجيش العربي الوحيد البار.
أحسنت.
بعد تدمير العراقي والسوري.
أحسنت. ربما يظن البعض أن الكلام فيه مبالغة، لكني سأوضح. حينما ننظر إلى هذا النظام الثيوقراطي القائم على هذه الولاية القبيحة، نراه خائنا بعد الثورة الإيرانية مع كافة الدول العربية والإسلامية. وإن كان يدعي أنه يريد تحرير الأقصى أو ما شابه، إلا أنه أعدى الأعداء للأقصى ولغير الأقصى. أبين المسألة على سبيل السرعة جدا. هذا النظام فعل ما لم يفعله اليهود على الإطلاق، وسأقيم يعني نسبة وتناسبا بين هؤلاء وهؤلاء،
مقارنة بين
أو مقارنة حتى يعلم القاصي والداني أن اليهود أفضل من هؤلاء بمراحل ومراحل. أقولها بملء فيه، إن اليهود أفضل من الروافض بمراحل ومراحل، وإن كان هؤلاء وهؤلاء من المجرمين بدلالة كتاب رب العالمين.
يعني هو أفضل في الإجراء،
في الإجراء،
أهون في الإجراء،
وأفضل في التعاون من هؤلاء، لأن شره أقل من شر هؤلاء. أبين مثلا، ألم يكن النظام الإيراني هو الذي استولى على دولة الأحواز والتهمها بأسرها وسيطر على مقدراتها وخيراتها، بل إنه سيطر على أغنى دولة وجعل شعبها أفقر شعب؟ بمعنى إن دولة الأحواز يا أستاذ محمد سيطر عليها هؤلاء الروافض، أخذوا منها الغاز، أخذوا منها البترول، أخذوا منها المحاصيل الزراعية،
حولوا الأنهار.
ده أنا بتكلم عن أكبر ثروات ثلاث. يعني مثلا عندك عبدان، لولا عبدان لا كان الشعب الإيراني متسولا على كافة الأبواب بالنسبة للأمم بأسرها. أيضا بالنسبة لنهر قالون الذي يشق يعني هذه الدولة العربية، دولة الأحواز الإسلامية، يعني هذا النهر غزى الأماكن بأسرها، حتى أن إيران تعتمد في الصادرات، يعني في صادراتها على 60% من ناتج ما يخرج من أرض الأحواز. غيروا الهوية، غيروا أيضا يا أستاذ محمد كل شيء، حتى أسماء الشوارع، حتى أسماء الأنهار، حتى أسماء البلدان. لماذا؟ لأنهم يريدون ابتلاعها بل إنهم قاموا بمصادرة المطابع ودور النشر والصحف والكتب وما يصدر بالعربية مطلقا. وإن تكلم إنسان
قاموا بتكفير الناس بربهم،
يا ريت كده فقط، يا ريت يعني من تكلم باللغة العربية في مؤسسة أو في شارع أو في ندوة أو في مكان عام حكم مباشرة. من أراد أن يسمي ولده اسما عربيا يشبه أسماء أنا حكم في الحال. من أراد أن يأخذ مترجما إلى المحكمة حتى يعني يتحاكم إلى المحكمة باللغة العربية يحاكم فورا ويحاكم المترجم هذا. بل إنهم يقيمون الإعدامات المتولية لرجال ونساء الأحواز بالليل والنهار دون محاكمات على الإطلاق. مثلا أخرج من دي بسرعة جدا، ولا طبعا الجامعة العربية جامعة فاشلة ميتة بكل المقاييس، حتى أنا لم تذكر الأحواز يوما ما. طيب من 80 سنة وهم مستولين على هذا الشعب ومدمرين هذا الشعب ويعني واخذين مقدرات هذا الشعب، رغم أني أقول للكل أن الأحواز دولة عربية حضاراتها تزيد على 7000 سنة، وهي عبارة أو مكونة من قبائل عربية، قبيلة الحروب اللي احنا بنعرفها وقبيلة العجمان وقبيلة السبيعي وقبيلة فكل القبائل العربية باختصار،
من تميم
وقحطان وكل المهم باختصار. يفصل هذه الدولة عن إيران سلسلة جبال زاغروس، وأنا كنت تبع البصرة حتى في دخول الإسلام إلى هذه المنطقة، كانت تابعة للبصرة ولم تكن تابعة لإيران على الإطلاق. خلصته. بعد ذلك نرى هذا النظام الخسيس الخبيث بعد الخميني أقام عدة علاقات مع بعض الدول، وأنا بحضر النظام المصري هو لما أقام علاقة مع لبنان، ماذا فعل في لبنان؟ استغل العلاقة وأنشأ دويلة داخل دولة اللي هي كانت حركة أمل الشيعية التي قامت على تصفية الشباب السني الفلسطيني هناك، ولما ازدادت جرائمها وفضح أمرها يعني خرج من رحمها ما يسمى بحزب اللات والعزة الذي يقوم عليه هذا المجرم حسن نصر اللات، والذي لوثت يده بأيدي المسلمين السنة أيضا وبالغدر والاغتيالات،
وأصبح تلك معطل في البلد
بالضبط
كما نفسه كذلك وكان معطل.
ده مش كده وبس، ده مش كده. شوف دويلة داخل دولة قصمت وكسرت جيش لبنان، قصمت وكسرت جيش لبنان بدليل ان الجيش اللبناني يستهدف الان. حتى في هذا الشهر استهدف الجيش اللبناني وهو ضعيف، وهذا ما يريده الايرانيون، الخراب والدمار مع كسر الجيش. استغلوا علاقتهم باليمن حينما قام علي عبدالله صالح
لسه مسكين السفينة
تمام،
سفينة لسه قال لك ان الاسلحة اللي ضربت بالامس في السفينة الايرانية القادمة للحوثيين تقتل كافية لقتل 40 مليون.
اي نعم
يا الله،
ده انا هديك يعني
طب ما يروح يودوا السلاح ده لاسرائيل
مثلا،
هم ليه بيذبحوا نحن؟
ما انا هوصل لك. علي عبد الله صالح
الاهل البيت والصوم بكده،
علي عبد الله صالح لا اهل الشيطان، علي عبد الله صالح
البيت المجون نار.
علي عبد الله صالح واسم محمد لما اراد يعني الا يمكن للمد السلفي كما يدعي فتح الباب له او لا، واقام علاقة مع ايران، فما كان من ايران الا ان استحوذت على الحوثيين واحتضنت الحوثيين وضربتهم واعطتهم الاسلحة والاموال، فصاروا دويلة داخل الدولة
وعلقت به في مزبلة التاريخ زي تشاوشيسكو
بالضبط
في روما،
وقاتلوه وقاتلوا المملكة العربية السعودية في ان واحد
2009.
القلت من ذلك كسر الجيش اليمني مع اقامة دويلة داخل الدولة هناك.
طب استطراد شيخنا استاذنك يعني نشاهد صور مشاهدي الكرام لضرب احمدي نجاد بالحذاء يعني في قبر الحسين، وايضا في احتفاله الذي اقامه بذكرى المقبور الخميني يعني في سفارة في القائم بالاعمال.
يمكن ان الشاب صرخ في احمدي نجاد واتهمه بقتل السوريين ووصفه بالمجرم، واصطحب الامن ذلك الشاب الى الخارج وتعدوا عليه بالضرب المبرح، بينما نقل احمدي نجاد على الفور بعيدا عن المنصة للسيطرة على الموقف. كان احمد نجاد تعرض لعدة مواقف محرجة خلال زيارته في القاهرة لحضور قمة المؤتمر الاسلامي، اذ حاول شاب سوري قبل ذلك طرده من الجامع الازهر احتجاجا على ما وصفه بدعم ايران لسوريا.
يعني شاهدنا الصور مشاهدي الكرام يعني، ولم يكن هناك رجال فقط بل هناك نساء ايضا شاركنا في هذا الحدث التاريخي لضرب هذا الرجل بالحذاء، وهذا انذار لكل شيعي يرفع رأسه في مصر. كما قلت ويمكن قلت مع فضيلة الدكتور قبل ذلك، اي شيعي يقول انا شيعي في مصر سنضربه بالنعال على رأسي.
اي نعم قلت يعني، وتعقيبا على ذلك ولا زال الحوثيون يعملون على ان يستولوا على صعدة وان يجعلوها دويلة داخل الدولة لتمزيق الدولة اليمنية ولمحاربة السعودية من جانب اخر. اخر الفضائح في هذه كما ذكرت انت الان، هذه الترسانة من الأسلحة والتي أرسلوها إلى الحوثيين والتي تكفي لدمار 40 مليون. إذا هي ليست لقتال اليمنيين فقط على الإطلاق، بل هي لقتال اليمنيين والسعوديين في آن واحد. هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة، أقاموا علاقة مع البحرين. وطبعا أنا مش معناها أن بقول بحرين أفضل ناس أو النظام البحريني، بالعكس هو يحمل الكثير من هذا الأمن. النظام البحريني أعطاهم الثقة المطلقة، يعني مع احترامي فعل لهم الأفائيل، كان يقدم لهم الذبائح في هذه البدعة الصلاة،
سمح لهم بمشاعره
بالضبط، وكان يرسل التلفزيون باليومين الكاملين لنقل هذه المشاعر
الفدامة،
وكان يرسل الأموال إلى آخر هذه الأمور، وسمح لهم بإقامة أكثر من 1100 حسينية ومأتم. أما أهل السنة هناك فليس لهم إلا 500 مسجد. المهم انقلب السحر على الساحر، وانقلب العفريت على من حضره، ولذلك أرادوا إنشاء الدولة داخل الدولة
يعني هذا الملك الذي خالف عقيدة الله،
نعم،
وسامح لهذه الظواهر الشركية،
نعم،
على أرض المملكة، كان عقابه أن انقلبوا عليه وسيزلزلون عرشه.
بالضبط هي هذه، بمعنى أن الله جل وعلا يتركهم له،
يعني عايز أقول أنه هو اتعامل سياسة وبود كما اتعامل صدار
هي هذه
وغيره من حكام السنة، هم يتعاملون عقيدة معنا.
بالضبط.
فلماذا لا نفعل العقيدة في التعامل مع هؤلاء لتهميشهم وعودتهم إلى سراديبهم مع مسردبهم،
رغم أن عقيدتنا ثابتة، بمعنى ولا ترضى، ولذلك ما رضوا بما قدمه على الإطلاق، بل سحقوا صورته تحت الأقدام وفعلوا بهم أفاعيل.
أخذ من حديثك كثيرا، لكن الهالكي بالأمس طلع صرح تصريح قال لن يسقط بشار الأسد، وقال إن العلويين يقاتلون في سوريا بنسائهم وأطفالهم، وإن الصراع طائفي، وقال أيضا إن صدام كان غبيا، أي يقصد أن صدام الذي تعامل ولم يفرق بين الشيعي وسني كان غبيا، أما الأسد الذي تخندق بالطائفية والمالك الآن الذي تخندق بها هو ذلك الرجل الذي يحكم حقيقة.
سنوضح الأمر.
سبحان الله.
شوف يا أستاذ محمد، عشان برضو يعني خيوط الموضوع ما تذهب مني، بالنسبة للبحرين جابت الوفاق، صنع منها ما صنع، ولذلك فجرت كثيرا، دمرت كثيرا، وعندنا طبعا الأرشيف كامل للتفجيرات وللحرائق وللإجرام اللي فعلوا هناك، ولا زال دخان الفتنة يتصاعد في أرض البحرين، والله أعلم بكيفية منتهى. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة، كما ذكرت أنت من شهادة هؤلاء في أنهم لولاهم ما دخل الأمريكان وأفغانستان ولا دخلوا العراق. أبطحي يقولها بالصوت والصورة، لولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان، بمعنى أنه اعترف تماما أنهم قاتلوا الرموز هناك، اغتالوا رموز الإسلامية هناك، قدموا لهم يعني
الخدمات المسجدية،
وذبحوا لهم أئمة المساجد، وقتلوا لهم كثيرا من المجاهدين، وفتحوا الطريق للمجاهدين على أن يكون الأمر مصيرة وشباكا، وفعلوا الأفاعيل بأهل السنة والجماعة هناك، فهم خونة مجرمون. إن كانوا يدعون أنهم يريدون تحرير أرض المسلمين فهم الذين يدمرون أرض المسلمين. أيضا الطحية يقولها في العراق، لولا إيران لما دخلت أمريكا، لولا إيران لما دخلت أمريكا العراق، أولا دخلت بالحرس الثوري وأنشأت ميليشيات وكتائب الموت التي ذبحت فيما لا يقل عن 1,000,000 من أطفال ونساء ورضعي وشباب وعلماء العراق، وبدأوا بالعلماء في علم الذرة وفي الطاقة النووية وما شابه ذلك، وانتهاء بأئمة المساجد وبحفظة القرآن وبالمؤذنين، وكانت مصيبة لم يعهدها التاريخ، حتى أن التتار لم يفعلوا فعل الإيرانيين ولا زالوا يفعلون من خلال هذا المالكي، قبحه الله وأسقط أمره. أعطيك النقطة الخامسة على
يعني أستاذنك نقف عند النقطة الخامسة في العراق، حينما تمكن هؤلاء بعد فيلم تفجير المرقدين الذي أعطاهم ذبحة الطائفية والإسم، كتبوا على بيوت السنة إما التشيع وإما أن تغادر العراق وإما تقتل أنت وأسرتك.
هذا هو منهج الروافض في كل مكان وفي كل زمان، وفي القرن السابع الهجري لا ننسى أنهم كتبوا في الكوفة،
ما عرفوش يعيشوا مع حد يعني.
أبدا لا يعيشوا مع أي حد إلا المسلم السني، إلا المسلم السني. بدليل بيعيشوا مع اليهود، واليهود في إيران كما تعلم، والعلاقة عالية جدا جدا جدا، ومع اليهود في تل أبيب العلاقة عالية جدا.
وبنقول للأغبياء في العراق من السياسيين وأيضا من بعض علمائهم، الفيدرالية حل لكم لتتقووا على هؤلاء فيقول لك لا وحدة العراق مال الفدرالية التي تعني تقاسم سلطة المركز ولا تعني تقسيم خالص. يعني هؤلاء يعيشون في يعني كانتونات زي اليهود.
نعم.
عايشون في الكانتونات بتاعتهم ويبعدوا بوسخهم وقرفهم.
وتعلم تماما أن أمريكا تمد الملكين وأن اليهود يمدون الملكي بكل قوة
وأن الأمريكان هم الذين أعطوا التعليمات لمرسي لاستقبال النجاة.
بالضبط. معلوم معلوم معلوم. شوف كل هذه الأمور معلومة جدا. وأمريكا إذا تدير روح الأمور كلها من حولنا ومن وسطنا لآخر هذه الأمور.
خامسا.
طيب خامسا بالنسبة لي المملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية يؤلبها الروافض الإيرانيون في كل لحظة وفي كل آونة فضلا عن أنهم قاموا بجرائم أدارتها صفا وأدارتها غيرها كوصل وغيرهم كما حدث مثلا يعني في نفق المعيصم من تسميم وقتل أكثر من 5000 حاج ما حدث في الخبر وما حدث في كيت وما حدث في كيت ضمان ليس بعده ضمان. إذن وفي الكويت حينما فعلوا ما فعلوه بجابر بن أحمد الصباح رحمه الله حينما أرادوا تفجير الموكب وما فعلوا بطائرته وألقوا الناس من الطائرة من الطائر ألقوهم في الجو من الطائرة ومزقوا أجسادهم وحينما عاثر الكويتيون على 36,000 بدلة عسكرية في السفارة الإيرانية في الكويت كان ذلك لقلب نظام الحوت ولذلك أنا أنصح النظام الكويتي وأنا أحب الكويتيين جدا أنصحهم ألا يدعوا الأمر لهؤلاء الرافض على الإطلاق.
دلهم عطلة
يعني أنا أرى ما حدث بالنسبة لمجلس الأمة ما حدث بالنسبة للعطلة ما حدث بالنسبة كذا هذا يقلقني جدا على دولة الكويت الحبيبة ولذلك أقول للنظام الكويتي لا يصح هذا على الإطلاق وتعلموا مما يدور حولكم وإلا فإن المجرم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. المهم يا أستاذ محمد لو أنني استطردت في هذا الأمر ما انتهيت أجل نقطة ثانية.
طب ليه الخلايا لإيران وحزب الله ليست إلا في أماكن السنية؟ ليه ما فيش خلية في إسرائيل مثلا؟
ممتاز.
ليه ما فيش خلية في أمريكا؟
ممتاز.
فيش خلية مثلا في روسيا الشيوعية؟
حتى تعلم أن الصراع إنما هو مع المسلمين السنة فقط فقط وأن العداء العقدي عندهم مع السنة فقط وأن الانتقام القادم مع السنة فقط وأن ما يخبرون ويبشرون به بأن القائم سيأتي لن يذبح إلا العرب فقط ولن يحكم إلا بحكم داود وسليمان ولن يعود إلى كتاب العرب على الإطلاق والقرآن ولن يعود إلى كذا بل إن المهمة الأولى أن يذبح العرب المهمة الثانية أن يهدم المسجدين المسجد بمكة والمسجد بالمدينة المهمة الثالثة أن يهدم الكعبة حتى يجعل القبلة إلى كربلاء المهمة الرابعة أن يأتي بكتاب جديد وبقضاء جديد
ويحكم بحكم داود
ويحكم بحكم داود بمعنى أنه سيتواءم مع اليهود تماما بتمام وأنه سيكون يهوديا ولشدة كراهيته للمسلمين هو سيقضي على العرب والمسلمين قاطبة لأنه لا يريد إلا اليهود ولذلك هذه الميليشيات انت سألت سؤال يعني عميق جدا لماذا فعلا هذه الميليشيات لم تنشئها في ديار اعداء الامة
مثل.
لماذا لم تنشئها مع احترامي عند اعداء العقيدة المطلقة واعداء اهل البيت ابدا لماذا لانه مع اليهود ومع الصليبين ومع هؤلاء يتحد لان عقيدته انما هي عبارة عن مزيج مأخوذ من هؤلاء وهؤلاء وبينه وبين هؤلاء روابط وأواصل كبيرة جدا فضلا عن أنه لا يريد العودة مع احترامي حتى لليهودية فقط بل يريد العودة إلى المجوسية الحقيقية بدلالة ما وضعوه كذبا وبهتانا على أمير المؤمنين أن الله أحيا كسرى وأنه أدخله الجنة لماذا حتى يعود الأمر إلى عباد النار تارة أخرى ولذلك يتجهون إلى مصر بالذات إلى مصر بالذات لماذا إن يمينهم في المنطقة تنزع الآن في سوريا إن يمينهم في المنطقة تنزع الآن في سوريا وبدليل ألا تنسى فتوى هذا المجرم علي خامنئي لما قال بأن الجهاد مع بشار جهاد مقدس ونادى الناس بأن يقاتلوا معه بالإجماع في الوقت الذي لم يقف فيه عالم مسلم من كبار علماء أهل السنة والجماعة يقول بالقتال مع أهل السنة في
من مؤسسة الرسمية طبعا هناك مخلصين مجتهدين زي فضيلتك كده أثبت هذه الفتاوى
لا أتكلم عن المؤسسات الرسمية لم تقف مؤسسة رسمية واحدة على الإطلاق
لازم ياخذوا التعليمات
بالضبط
كيف يكون عالما يتبع سياسيا
هي هذه
أخذ فاصل يا شيخ
حاضر
طيب دائما أردد منذ الزيارة الأولى التي زار فيها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المصرية وهذه مداخلة على قناة الحافظ منذ أشهر حتى تجدون على نت قلت هناك أفعى هذه الأفعى تلدغ وسمها قاتل ومميت خارج باب شقتي أنا قمت بإدخال هذه الأفعى إلى داخل شقتي وباب منزلي وإلى داخل منزلي وقلت لأبنائي وزوجتي لاحظوا أن هذه الأفعى تلدغ وسمها قاتل ومميت إذن أنا رجل مخبول فمن يريد التطبيع مع إيران سيشغل المخابرات العامة المصرية ويشغل الجيش المصري ويشغل الأمن الوطني ويشغل كافة أجهزة الأمن للتجسس على هؤلاء أو على هذه الشياطين فاصل ونعود للقاء بحضراتكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعية الإسلامي الكبير. أجدد لك التحية.
أهلا وسهلا محمد، أهلاً طيب لك فيك.
عايز ذكرت في بداية الحلقة يعني كسر الجيش، ما علاقة إيران بالجيش المصري؟
تمام، يعني أنا عايز يعني إما بننظر يا أستاذ محمد نظرة واسعة جدا إلى أن إيران بعد إذ اتفقنا أنها لا تعمل على الإطلاق لمحاربة اليهود، ولا تعمل على الإطلاق لتحرير الأقصى أو ما شابه، ولكنها تعمل دائما على ابتلاع المنطقة العربية وعلى تدميرها وعلى تدمير هويتها. بدليل استولت من الإمارات على 3 جزر. طب فقد الشيء اللي يعطيه، انت جاي تحتل منطقة عربية وبتقول انت عايز تحرر منطقة عربية اخرى مثلا
في احتلال قبيح احتلال جميل،
احتلت الاحواز كدولة كاملة وعايز تحرر للاقصى، انت احتلت دولتين اهو. الامر الثالث عايز تحتل البحرين وبتقول انك هتحرر للاقصى. ولذلك حينما يزرعون الميليشيات في بعض الاماكن كما زرعوها الان في سوريا قسموا بها ظهر الجيش السوري، بمعنى جعلوه جيشا طائفيا من حيث القيادة ومن حيث القاع. جعلوا القاع من اهل السنة والنصارى وكيت وكيت الى اخر هذه الامور، جعلوا القمة علوي وسلحوا هذه القمة بقوة على اعتبار ان هم عارفين ان الباطل لا يدوم على الاطلاق. اما تحصل بقى الملحمة مثل اللي حصل الحين يبقى خلاص الامر طائفي بحت مع كسر الجيش والتخوين الى ابد الابدين. مع احترام، لان تخيل بقى الطيار اللي قاعد يرمي على ابناء سوريا وهم واقفين في طوابير الخبز البرهاء المساكين،
خبز الدم
خبز الدم. تخيل لما يبقى الواحد نايم كده في البيت وقوم نازل عليه قنبلة او برميل متفجرة الى اخر هذه الامور، كسروا جيشها. لبنان كسروا جيشها، اليمن ان لم تقف المنطقة العربية مع اليمن بقوة جدا فالجيش مكسور ومنتهي. هو عايز بقى مصر بالذات. ليه؟ لان مصر اكبر دولة في منطقة الشرق
يدافع لصالح اسرائيل.
ده انا عايز اوصل لاسرائيل وربي لاسرائيل، بدليل ان القنبلة النووية دي اللي هو اللي بيعملها القنبلة الذرية، هل هي لاجل اسرائيل ام لاجل المنطقة العربية؟ هو عايز يحتل منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الاوسط عشان يعيد الامبراطورية الفارسية مرة اخرى. بدليل في الحج في كل سنة ما بيرفع عشرة مكتوب عليها ايران كلها فارس فارس فقط. وبعدين اما يجي يبتلع هذه المنطقة يهدد بقى اللي عايز مع احترام ياخذ منه المنطقة برا ثاني. انا عندي قنبلة ذرية ما حدش يجي ناحيتي، لا دي غنمتي. هذا هو المطلوب
لا اكثر ولا اقل. هو على اي حال هذا تحذير،
لا ده انا ما انا باين قدره.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد.
انا عايز اوصل، انا هوصلك ادنى من ذلك. المهم هو نظر الى مصر على اعتبار انه ينظر الى مصر بثلاث نظرات. النظرة الاولى ان الازهر كان قائما في الاصل
شيعي
شيعيا ولتدريس المذهب الشيعي، فهو يريد باي شكل ان يزرع التشيع في ابناء الازهر مرة ثانية. ولذلك يعني انا بحمل واسمي موقف شيخ الازهر والمجموعة اللي معاه اليوم الدورة مختلفة معه، رغم ان شيخ الازهر في نهاية عصر مبارك قالها بالنص كده، قال ان احنا ندرس المذهب الامامية وانا هدرس المذهب الشيعي عندي وانا هعمل كت وكت وكت وهم اقرب الينا من السلفية الى اخر هذا الكلام. لما رددت عليه بساعة بالصوت والصورة وقال ليس بيننا وبينهم خلاف الا في الامامية بينت، فالرجل تراجع والحمد لله رب العالمين، واسأل الله الثبات على هذا التراجع والموقف هذا. المهم خلاصة المسألة هو يأمل تماما في اسقاط الازهر في براثن التعليم الشيعي، هذه واحدة. وهذا طبعا بعد عينه، ولذلك في الاجتماع وفي المشيخة لما بيعطي الاشارة كده يا استاذ محمد احمد نجاد انت بتحارب مين عشان انتصرت؟ انت مشيخة الازهر بتعمل علامة انتصار، صرت على مين؟
على اسرائيل.
عايز يدي رسالة الى بلدي الى الروافض انني دخلت الازهر، وما انا دخلت الازهر احنا باستطاعتنا ان احنا ندخل التشيع الازهر، لكني اقول له بعد عينك وعين ابيك. المهم ادي واحدة.
طب هو في الصلاة كان عامل 70 مش 70 بالضبط،
هو لسبب هو مشرك وان فعل 3.
لا هو بيقول لك 70 على اساس ايه يعني، وهو نيته مستحضرة وهو بيختم الصلاة لعن الاثنين.
انا فاهم دي انا فاهم. لا ورد لك حتة ما بقول لك ايه، ورغم ان ده تلاعب متفق عليه، لما دعا للقائم والعجل الله فرجه في مؤتمر قمة اسلامية كأن ما تتذكر اسلامي في القمة على الاطلاق. عجل فرج مين؟ القائم. اولا القائم ده عشان احب اعرف الجمهور كله، الامام الثاني عشر لا حقيقة له ولا وجود لشخص، مش كده وبس، لا كتب الشيعة المعتبرة بتنص على ان الحسن العسكري ملوش اي ابن على الاطلاق،
لم يعاقب،
مش كده وبس، ده نظروا في بطون نسائه وجواريه بعد موته فلم يجد واحدة حاملة.
الخليفة المعتمد
بالضبط كده. انا اتت لك الوقت بثمان مراجع من كتب الشيعة المعتبرة بتقول ان مفيش كلام من ده على الاطلاق.
الخليفة يعني اودعها عند نسائه 3 اشهر
بالضبط كده
الى ان اكتشف.
ولذلك هو يقول لك العملية دي ليه؟
هو لان معتقده ان الوهم هيخرج من سدة سمراء هيجي بقى يتجه الى ابي بكر وعمر بالذات، يخرج ابو بكر وعمر ويحرقهما الى اخر العدس اللي عنده ده، والى عائشة وكت، واول واهم نقطة عنده بذبح العرب. انا جاي عندكم يا مصريين هتذبحوا، انا جاي عندكم يا خليج هتذبحوا بالاجماع. ولذلك من معتقدهم ان التشيع لو دخل مصر فهذا تعديل
وتفريق، هي المنبر
لخروج القائم عشان يذبح العرب.
الشيعة الحمير
ده انا وصل دي الجيش بقى ايه اللي غيته في الجيش؟ هو كل الامنية عنده، طبعا ما يقدرش يعمل نظام زي السوري، ولكن عايز يزرع عندك اشبه بحزب اللات الموجود في جنوب لبنان، يكون موجود هنا قائم على التدمير والخراب والاغتيالات لغاية تكميم الافواه زي ما بيعمل حسن نصر الله في لبنان. بعد كده تلاقي التفكير في كل منطقة في مصر، بعد كده الناس تخاف من هذا كيف، بعد كده يتجه الى الجيش يقسم ظهر الجيش المصري وبخاصة في منطقة سيناء. يجي لك روافض من قبل البعض من
الجهاد، حركة الجهاد بعضها تشيع
يعني. الجهاد، الجهاد، الجهاد مع ايران قلبا وقالبا. وانا مقابل دكتور مع احترامي يعني من غزة اقسم لي بالله ان الحسينيات عندهم تسمع فيها سب ابي بكر وعمر باعلى الاصوات في غزة.
فين حماس بقى والاخوان؟
المهم اللي انا عايز اوصله اسمه محمد ان هيجي لك من هنا ويقابل ده من هنا يقسم ظهر الجيش المصري، ودي مخطط احمدي نجات اسقاط مصر لصالح اسرائيل. في الحالة دي اسرائيل ترضى عنه، انت اسقطت لي المنطقة العربية، ابلع بقى منطقة الخليج العربي وكون الامبراطورية الفارسية.
طيب هؤلاء شيخنا يعني عفوا على اللفظ الحمير الذين عقولهم في احذيتهم، المهدي معلوم مكانه، ماذا لا يذهبون يشاهدونه؟
ما قالوا شاهدناه
فين؟
اديك حاجة خير شر البرية ما يوضح. الولد اللي اسمه السيستاني اللي معاه الجنسية الإيرانية أصلا ما هوش عراقي ومات في العراق الله يحرقه هناك، قال لك أنا رحت دخلت الشهر اللي قبل الماضي دي للمهدي في السرداب وزعلان، زعلان
من قال له إيه؟
قال بقول له زعلان ليه يا مهدي؟ قال عشان الخمس، الناس بخلت بالخمس، انا عايز الخمس.
دي نكتة ولا حقيقة شو؟
اقراها وادخل على الله يبارك فيك على تويتر وادخل
على لا عفوا يعني
بقول لك ادخل بالله احنا نقلنا عندي.
طب يعني ليش الشيعة ما يروحوش معايا؟
ما انا هوصل لك. لا ما هو في انسان هانت عليه نفسه بيضربها بالجزمة وسلاسل الحديد ويضرب بالسيف راسه ويعرف يفكر بعد كده؟ ده مش انسان، ده مش انسان، ده مسلوب العقل. هو في انسان مع احترامي واحد يتعامل معاه بعرض الفروج يقول له يسمع ان فلان ده زوجته جميله يقول له خد نضيف عندك هات لي بقى زوجتك معايا اسبوع ويتقالوا فرحان خد يا سيد يا راجل ده متعه وعرض فروج وايتاني الذكور ولواط ما فيش بعد كده. هم دول يبقى لهم عقول، هم لهم عقول سلحوا منهم كل شيء. المهم يقول لك دخلت فزعلان عشان خمس وانا خارج جه بتاع اللي هو العقرب ده
لا ده
ولا بتاع ولا مش عارف قال عليه ايه عرسه هنا. فقال له انت مش عارف انا جاي منين؟ ده انا لسه مقابل المهدي. بيقول لك من شده الحزن انتحر تقريبا، ضرب راسه في حيطه، ضرب نفسه بسكينه، ضرب نفسه بطلقه، الله يعلم بقى انتحر ازاي. فدول لا عقول لهم على كما قلت انت الحمير، بس مع الاعتذار للحمير لان فيها المنافع.
الحمير لا يعني تاتي بخير على اساس لو انت وجهته على المنزل هيتعود عليه كل يوم فبيفهم، انما ده لا يفهم اصلا.
لا لا يفهم لا وكله ضرر.
عايز اتكلم يعني عندنا المنادين بالتطبيع في مصر يقولون يعني ايران واقتصاد ايران ونحن لسنا لنا علاقة بالعقائد، ويعني المسألة بالنسبة لنا اقتصاد، يعني ما هي الفوائد الاقتصادية من وجهة نظرك التي تعود على هذا التطبيع علينا من ايران؟ عندك لو اردت ناخد تليفونات ننوه عنها شيخنا؟
حاضر.
طيب ننوه مشاهدي الكرام عن التواصل مع ضيفنا الكريم وهذه الحلقة من التشيع تحت المجهر بعنوان ماذا الذي يريده النظام الايراني من مصر عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة الآن.
أي اقتصاد يأتي من قبل إيران فاقد شيء لا يعطيه. دولة إيران دولة كرتونية، بمعنى دولة ضعيفة جدا من حيث الإمكانيات، حتى من حيث النواحي الحربية هي دعوة ضعيفة، الدولة ضعيفة جدا لا تتجرأ إلا على الدول البسيطة الخليجية القليلة التي لا تمتلك عدة ولا عتادا
ولا جيوش ولا غير ذلك
ولا أي شيء على الإطلاق ولا جيوش نظامي. بخلاف مثلا الجيش المصري، أتدري المعلومة دي أنا عايز الكل يسمعها مني، أول جيش نظامي في العالم منذ بدء الخليقة هو الجيش المصري. وأول حرب نظامية لجيش نظامي كانت للجيش المصري بقيادة مينو في حرب تحرير القطرين سنة 3425 ميلادية
قبل الميلاد.
قبل الميلاد. قبل الميلاد. وأقوى جيش قهر أقوى قوة جاءت في العالم اللي أقوى من كسرى ومن قيصر هو الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز في عين جالوت لما قهر التتار. دي معلومة لذلك نحافظ على جيشنا بكل موتين. خلاصته نيجي للاقتصاد. أولا إيران يا أستاذ محمد لما أسألك الطرق الإعلامي يعني وعندك يعني ما شاء الله في هذا الباب الكثير والكثير، الدجاجة بكم في إيران يا أستاذ محمد؟
25 دولار.
25
شعبهم صاروا الدجاج من شهرين ثلاثة.
آه تمام. أتدري إن الشعب الإيراني يعيش كأفقر شعب أو كأفقر الشعوب الموجودة بالنسبة للعالم الثالث؟ الأمر الثاني، أتعلم أن 3 ملايين صاروا مدمنين من الشعب الإيراني ينامون في الشوارع لا مأوى لهم على الإطلاق؟
370 ألف لقيط غير مجهول النسب.
أي نعم، عدد اللقطاء يصل إلى 500,000 في شعب أولاد المتعة.
طب نكمل البعد الاقتصادي، نأخذ أخونا محمد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، بس أخفض صوت التلفزيون تسمعني أسرع.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. أيدي إيران لم تصل إلى مصر فقط. هناك لدينا جريدة اسمها جريدة تونسية، السفير الإيراني للجريدة التونسية، مرحبا بكل تونسي مرحبا بكل تونسي وبلا تأشيرة. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك معلومة
سيد الكريم في تونس وفي أربع
هناك معلومة سيد الكريم أن البادية أصبحت بالآلاف هنا في تونس.
تفضل.
البادية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
شكرا أخونا محمد. ونفس التبشير ده عمله برضو نجاد، أن المصريين يروحوا بلا تأشيرة إلى إيران، يعني من أراد المتعة فليتجه إلى إيران، هي مضارة الشرق الأوسط كما تعرف. تفضل.
ثالثا، إيران لا تمتلك أي مقومات بعد الحصار الاقتصادي المضروب عليها منذ فترة كبيرة جدا، بل هي مدينة، وبعض الدول للأسف المتضررة من إيران هي التي تساندها. يعني في لقمة العيش لا أقول في سند الاقتصاد، فالاقتصاد ليس مسدودا على الإطلاق. الأمر الأشد من ذلك بالنسبة للمواطن الإيراني، المواطن الإيراني صار من أفقر خلق الله، بدليل أن الثورة الأخيرة التي قامت على أحمد النجاد وعلى علي خميني وقامت بإحراق صور الخميني، ما كان من هؤلاء إلا أن كبتوها بالسلاح، وأشهر من السلاح وأخص منه اللي جعلها تنكتم تماما في الأيام الأخيرة، قاموا باغتصاب الشباب الذكور في السجون مع اغتصاب الفتيات. المهم أن الشعب الإيراني لا يملك شيئا على الإطلاق، وفقد شيء لا يعطيه. هو يجيب لك ناس هنا، الناس
هيصدر لنا إيه؟
عارف هيصدرك إيه؟ هيصدرك شوية أوجاع وأمراض وشوية ناس عندها إيدز يجوا هنا، وبعدين لك أنا رايح للمزارات. يجوا عندي مثلا الضريح المسمى بضريح الحسين، طبعا أنت تعلم أن رأس الحسين مدفونة في قبر أمي في البقيع. المهم يجوا هنا بقى وتسمع بقى اللطم والسب للشيخين لأبي بكر ولعمر والسب لعثمان والسب للصحابة.
هو حادث الآن مع قنوات
حادث وحدث في الذكرى الأخيرة من بعض السوريين الذين دخلوا من الروافض من العلويين إلى أخوة من بعض الخليجيين.
طب سجلنا نأخذ أحمد من العراق. أستاذ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أخي محمد وكيف حال الشيخ؟ إن شاء الله بخير.
حياك الله يا شيخ أحمد، تفضل.
يا أخي هؤلاء الروافض اغتصاب لواطة دعارة في ساعة تحريف قرآن، سبع الصحابة، سبع علي بن طالب، علي محفوظ، أعوذ بالله. هؤلاء الروافض. الشيخ حسن قبل فترة يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، فان ماتوا غلبتم على عقابكم. يعني الصحابه انقلبوا جميعهم، الامام ابو بكر الصديق، الامام عمر، الامام عثمان، حتى الامام علي، حتى الحسن انقلبوا. يعني من سبب الدين؟ من سبب قتل، اغتصاب، فساد، دعاره، الله اكبر. ولكن غلاصته وصل من فضل الله سبحانه وتعالى، دحرهم دحر عظيم. الان فتوى ممنوع، اخذ هشام هناك وصرفته.
نعم شكرا.
ممنوع من شاهد الناس صفوا وصل دخل النار بأمر خامنئي والثاني أو العياذ بالله.
شكرا شكرا.
وجرائم من سيارة أستاذ محمد. أنتوا جبتوا هنا مع احترامي زيارتهم وتبع من الزهر. لما راح حتى يزوروا المملكة في الحج واخدين معاهم 500 كيلو مواد متفجرة شديدة الانفجار عشان يدمروا الحرم المكي، والسلطات السعودية قبضت عليهم وجايب اعترافاتهم، واحنا زي ما احنا عرضنا للناس صوت وصورة اعترافات. بل الاثر لما جوا مرة في نفق المعصم خد فجر، فلو جاءوا الى مصر هيجوا بالتفجير وبالشرك وباعلان الشرك الى اخر هذه الامور.
طب عندنا شيخنا عفوا مقطع، 60% من الدخل الايراني، دخل القومي اللي هو من الاحواز ومن العراق الان.
من الاحواز.
مخصص للتسليح العسكري. نفس الخطأ الشيوعي، روسيا الشيوعية ركزت على الآلة العسكرية ونسيت البشر فذهبت وبقي البشر كما يقولون. طيب أسأل سؤال، هل زيارة نجاد ترى أنها تمهيد لتقريب بين السنة والشيعة في مصر؟
ليست للتقريب، هم لا يريدون تقريبا على الإطلاق، لأن معنى التقريب كلمة كبيرة جدا، لا يمكن أن أقرب بين النار والماء، ولا يمكن أن أقرب بين البنزين والنيران، لا على الإطلاق. يعني إحنا على شيء زي ما أنا نعمة الله الجزائري الهالك في القرن الثالث الهجري قال نحن لا نتفق مع هؤلاء، يعني مع السنة، لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. جاء عشان ناس بيقول لك إن القرآن بتاعك ده محرف، ناس بتقول لك ان الصحابه بتوعك دول كفار ما عدا اربعه يا استاذ محمد، ناس بيقولوا لك ان النبي بتاعك ده في عضو منه هيدخل جهنم، ناس بتقول لك ان علي ده هو اللي خلق محمد، ناس بتقول لك ان روح الاله حلت في علي وبيدوا قصائد على ان علي هو الاله وهو دبه الارض وهو هو هو، ناس بتقول لك على ان مع احترامي ان الخلفاء الراشدين دول كفار، ناس بيقولوا لك ان الائمه الاربعه كفار، ناس بيقولوا لك ان مع احترامي الصوفيه كفار وان الاشاعره كفار.
يعني ترى ان ليس هناك تقريب. طيب اخد ابو مصطفى من العراق بس ليه سؤال بعديه، وهو راي القياده السياسيه، هل ترى انه يعني القياده السياسيه يعني تعي هذه الزياره وابعادها؟ ابو مصطفى السلام عليكم. يا ابو مصطفى.
ألو.
السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
انا بحيي حضرتك استاذ محمد وقبلة على يدين الشيخ محمد الزغبي وعلى يده وعلى قدميه كمان، وانا
بشوف حاجه زي كده. انت على راسي.
انا يا فندم كان ليا الشرف.
تفضل. تفضل اسمعك يا اخي تفضل.
انا فندم كان ليا الشرف ان انا اول من بلغت على قناه حضراتكم ربنا يبارك فيها يا رب عن الراجل اللي مش عايز يجي يناظركم صاحب قناه ال البيت اللي هو اسمه حسان الله ياري.
حسن الله ياري.
اسمه حسان يا فندم. تمام.
حسن ولا حسان؟
انا طالب. نعم
حسن الله. حسن.
ايوه يا فندم هو ده. انا كنت انا سعر يعني انا اتاخر ان انا اول من بلغت عنه في قناه صفا يا فندم. تمام. انا بس طالب من الشيخ محمد الزغبي انه يدين بكل شده دخول احمد نجاد للازهر، يعني احنا مانعين زيارته في مصر سياسيا.
صحيح.
انا بقول لحضرتك ان هو دخل الازهر.
احسنت. احسنت.
تمام يا فندم.
احسنت.
انا اقسم بالله العلي العظيم قسما بربي انا حزنت حزن شديد جدا لدخول الشخصيه دي الازهر، الشخصيه دي انا ما ارضاش ان هي تخش كنيسه في بلدنا.
احسنت.
فما بال حضرتك انه دخل الازهر.
نعم.
انا حسيت ان انا في بلد غريب، انا ما حسيتش ان انا في مصر.
نعم.
نعم.
مصر مش مصر اللي بيخشها احمد النجاد ويقف في ازهرها. ازهرها اللي كان المفروض يبقى منبر شيعي وباذن ربنا بقى اكبر منبر سني على مستوى العالم.
نعم.
نعم. شكرا اخونا ابو مصطفى، شكرا جزيلا لك. يعني برضو يعني حزن يعني
طبعا اصلا انا لو كنت شيخا الازهر، بس ومعاذ الله معاذ الله ان انا اتولى اي منصب، بقول لك لو كنت شيخا للازهر لالقيت به في مزبله. واقسم بالله لولا احترامي للدكتور مرسي لاخذت مئات الالاف من احبابي والقيناه في مزبله بعد اذ نزل المطار. لكني لا اريد فتنه لبلدي على الاطلاق، هي هو ده الاصل، لكن ليس ضعفا على الاطلاق، بالعكس على استعداد لرميه من الطائره.
طب القياده السياسيه واعيه لكل هذا؟
والله هذه مصيبه، انا يعني ان كانت لا تعي فهذه مصيبه، وان كانت تعي فالبلد الى هلاك، بمعنى خذها مني يا استاذ محمد. يعني نرى انهيارا للجنيه المصري، نرى انهيارا للاقتصاد المصري، نرى اشياء مرعبه، نرى ظهورا لبعض الميليشيات الى اخر هذه الامور. هذه الامور لا ترعبني على الاطلاق بذره مما ارعبني دخول هذا المارق الرافضي. على الاطلاق. ليه؟ لان ده مدخلك شوف المتفجره وتكوين دولة داخل دولة وضرب الجيش المصري وكسره في مقتل، مش كده بس، وانشاء خلايا وميليشيات كتائب المدز اللي في العراق، وانشاء طائفيه زي الموجوده في سوريا لذبح الاطفال والرضع في البيوت. انت جايب لي جهنم تدخلها بلدي. وانا من حقي كمسلم، من حقي كعالم، اقول لك لا المره الاولى احتراما لك كرئيس دوله، لكن المره الثانيه لا، ده الشباب على استعداد لتقديم كل شيء كل شيء. ومعاذ الله ان
اللعب في العقائد تخسر مرسي والاخوان كثير
كثيرا. ولذلك انا بقوله مجي هذا او مجي الايرانيين لمصر مره ثانيه مستحيل. وانا عايز اقول لهم شيء، احنا الحمد لله قمنا بتدريب عشرات من طلاب العلم دلوقتي على الرد والصد على شبه هؤلاء، بالله الحمد لله عندنا مجموعه كبيره جدا نوزعها على مستوى الجمهوريه. الامر الثاني، لن نتفرج على الاطلاق على ضياع مصر ونحن هكذا. انا بقول للدكتور مرسي أنت رئيس للمصريين جميعا، وبك يحمي الله جل وعلا الدنيا والدين، لأنه كما قال المودي السلطان أو الحاكم لحراسة الدنيا والدين. ولذلك احنا بقول لك احنا احترمناك وقدرناك ولم نفعل شيئا مع هذا المجرم الرافضي على الإطلاق، لكن لن يدوم الأمر على ذلك، لن يدوم الأمر
لو تكررت المسألة.
لو تكررت أنا أول من يقول أقدم دمي ومهجتي.
طيب يعني في النهاية كيف يعني ترى رد الفعل اللازم، وسواء كان من وسائل الإعلام سواء كان من العلماء؟ يعني فضيل الشيخ محمد حسان في خطبة أول أمس في الحصري وهي موجودة على النت خصصها إلى في هذا السياق على اعتبار أنه كان رافضا أيضا للزيارة، لكن يعني في انفصام ما بين الكلام بين الواقع، يعني لماذا لا نقول أن الزيارة خطأ، أن الزيارة يعني مرفوضة تماما شعبيا، وماذا يجب علينا أن نفعله في حال تكرارها؟
الدكتور مرسي أنا أول من دعمه من الأشيخ قبل الشيخ محمد وقبل الكل، ودعمته لحراسة الدنيا والدين معي، وقلنا نعز برجل إسلامي، لكن لا نريد أن يكتب علينا الذل من قبل من جاء من أبناء جلدتنا، والذل يأتي من إيران. ثانيا لا أريد أن أقهر في عقيدتي من خلال الرمز الذي اخترته لحراسة الدنيا والدين. ثالثا أنا لا أقول ما كنت أرغب أبدا، أنا أقولها بقى خلاف أخي الكبير الشيخ محمد، لا بالعكس أنا على استعداد أن أقدم دمي في سبيل أن لا يدخل هذا الريكس بلدي، ولولا أني خشيت الفتنة لأخذت الشباب ورميناه في مزبلة ما خرج منها إلى الأبد. ولذلك أنا بقوله عار على كل شيخ، عار على كل عالم، عار على كل داعية ألا يظهر الحق في هذه المسألة
أو أن يشرع عن هذه الزيارة
أو أن يكف حتى أو أن يسكت عليها.
طيب.
أنا عند حديث النبي صحيح مسلم
في بعض المهللين، يعني من كان هؤلاء الذين كانوا حوله؟
مجموعة، شوف هم من شقين، الشق الأولاني مجموعة من المرتزقة الذين ذاقوا طعم الخمس الذي يأتيهم جزء منه من قبل إيران حتى يكونوا أبواقا، زي الشيخ المقرئ الفتة يقعد كده ويأجر خمسة ستة حوله الله 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 كل ما رأي الله 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 الله. الشق الثاني معروف دول متشيعين بس مش اعتقادا في التشيع، تعرف ان في ناس عندنا هذا الضبط الله يبارك فيك، هي دي مش على الاطلاق،
وكان هناك لا فرق يعني
بالضبط الله يبارك في عمرك، هم دول المجموعه دي. ولذلك انا حزنت جدا، ودي معلومه الاول مره هتقال على وسيله اعلاميه، اني وانا موجود في قناه المحور عشان مناظره الشيعي كان ساعتها في اجتماع لخامنئي لاحمد نجاد في مبنى السفاره اللي هو القنصليه الايرانيه هذه مع 27 متشيع مصري،
دول كلهم الموجودين في مصر،
هم دول وعلى فكره ومش متشيعين، اقسم بالله لو جف
هتلاقيهم صحفيين واعلاميين، صحفيين واعلاميين
لو جفف عنهم المعونه شهر واحد ليلعنوا ايران ويمدحوا اسرائيل. انا بقولها لك دول والعياذ بالله مرتزقه يعني. وعلى فكره اوعى تظن ان فيه شيعي حقيقي في مصر، وربي ما نبقي الفكره لحظه.
طيب هل نسي الدكتور مرسي يعني الدماء التي تسيل في سوريا والتي سالت في العراق قبلا وغير ذلك، وضع يده في يد ذلك السفاح؟
هكسب منك دي. الاخوه في سوريا بيكلموني يوميا، المجاهدون والطيبين والناس الافاضل اللي بيذبوا عن العرض والارض، يقول احنا عاد عندنا شك، بمعنى الدور المصري بقى خطير، الاسلحه بتمر من قناه السويس ليل نهار، سواء اللي جاي من طريق الصين او من طريق روسيا للنظام السوري لذبح السوريين، هذه واحده. ما انقطعتش لحظه يا استاذ محمد، السفن اللي بتنقل اسلحه للنظام السوري ما وقفتش لحظه بالنسبه لقناه السويس.
نسي ان المقبول خميني الذي احتفل به الخميس الماضي في مصر قال انهم اخوان الشياطين.
انا ده اول من اصدر هذه اللفظه واول من نطقها. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها للجماعه هنا برضه، طيب ان كنا بنقول ان احنا عايزين نقف مع الشعب السوري والشعب السوري سمان امان للكل، بل هو امن قومي للكل، ان احنا ما احتمال لا احنا مش عايزين تدخل عسكري على الاطلاق، احنا عايزين الامور كيف. طب انت دلوقتي ايران بعث قوات وبعث اسلحه، الميليشيات العراق بعث قوات واسلحه على رسم الملك، حسب
الله
بعث قوات ومعها اسلحه،
البحرين حتى الشيشان الشيعه
حقيقه. طيب الوقت انت عايز المساكين دول البسطاء دول اللي بيتذبحوا في طوابير الخبز يواجهوا الاله العسكريه دي ازاي؟ هو كان لهم الامر وكانوا مكتسحين وكانوا هم يسروا باذن الله رب العالمين. طب اعطوني فهموني ايه الفرق بين ما حدث في ليبيا وما حدث في سوريا؟ بل اللي حدث في سوريا اضعاف ما حدث في ليبيا، وسوريا بالنسبه لنا كلتنا امن قومي ولحد طائفيه ضد السنه والجماعه. يا رجل انا صدق مش في صدري، الاخ بيقول لي احنا بدانا نرى اشياء كثيره جدا تبين ان في شراكه في الموضوع، نبي شراكة.
طب كلمة أخيرة في نهاية الحلقة توجهها للقيادة السياسية.
كلمة أنا بقول للدكتور محمد مرسي، لازلت أحسن الظن فيك، وأنت رئيس لنا جميعا، وأنت رئيس للمصريين جميعا. أرنا بالله عليك، أرنا بالله عليك ما تطمئن به قلوبنا، أرنا بالله عليك ما نرتاح به في الدين أولا ثم في الدنيا. بالله عليك احنا بقول لك لازلنا نوقرك، لازلنا نحبك، لازلنا ندعمك، وما تخلينا عنك، لكن أؤكد لك أن مصائب الدنيا هينة، لكن المصيبة في الدين لن نتحملها ولو على هذه، لأن هذه أقرب لله جل وعلا من أن يهان الدين.
نعم شهد الكرام، وفي حال أن يتم التقارب أو التطبيع مع إيران سوف نجري على شاشة هذه القناة يعني حملة نطالب فيها بالتطبيع مع إسرائيل لكي نلفت نظر الدنيا إلى ما هو الفارق بين الاحتلال الفارسي الصفوي والاحتلال الصهيوني البغيض لأراضي أمة الإسلام. مشاهدي الكرام انتهت الحلقة، في نهايتها أشكر ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الكبير.
شكرا لك خير محمد، ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك.
أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ولاحظوا حتى هؤلاء الشيعة وانتشارهم في خريطة في بلد إسلامي منارة للتوحيد هي المملكة العربية السعودية، تجد الشيعة في المدينة موجودين في العوالي، وكان ده حي لليهود وبيسمون النخاولة. تجد الشيعة في المنطقة الشرقية كانت مقرا ومركزا للحكم الفارسي، كانوا فرس مجوس. تجد الشيعة في أماكن تواجد النصارى في نجران، فتخيل من تشيع نصارى
في يهود في ثانيتين فرس. محمد أنشد برضو حكام دول الخليج ما احترمهم أكثر تضررا أن يقطعوا العلاقات مع إيران، أن يدمروا العلاقات.
ودي اللي بيتحجج بها الدكتور مرسي والسياسيين عندنا، إذا كان الإمارات اللي محتلة 44% من تجارتها مع إيران،
أنا أطالب ملك المملكة العربية السعودية وأطالب الإمارات وأطالب كل دول الخليج أن تبدأ بذبح العلاقة مع هذا النظام الرافضي الخبيث.
شكرا، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.